لله وثقنا ومضينا رغم أنوف الأمريكان.
العاشرة ليلا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري نبدأه بالعناوين. طهران تؤكد عدم وجود أي اتصال مع الإدارة الأمريكية الجديدة، وليس لديها أي نية للقيام بذلك. الخارجية الأمريكية تقول إنها بدأت بمراجعة تصنيف حركة أنصار الله في اليمن كمنظمة إرهابية، وستتخذ القرار قريبا. احتجاجات في روسيا تطالب بالإفراج عن المعارض نافالني، والشرطة تعتقل العشرات منهم. وبشرى زعيمية تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد مساعد الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي أن إيران ليس لديها أي اتصال مع الإدارة الأمريكية الجديدة ولا تنوي القيام بذلك، مضيفا أن طهران بانتظار ما تفعله إدارة بايدن لتصحيح أخطاء إدارة ترامب. وقال عراقجي أن طلب إيران واقعي، وهو أن ترفع الولايات المتحدة الحظر وأن تعود إلى الاتفاق النووي، معتبرا أن هذا الاتفاق هو الإطار الصحيح ولا يوجد بديل آخر. وبشأن مساعي أوروبية لتجديد الاتفاق النووي بإدخال قضايا أخرى، قال عراقجي: لن يكون هناك أي اتفاق جديد ولا مفاوضات جديدة بشأن الاتفاق النووي، مؤكدا أن الصواريخ الإيرانية هي الوسيلة الدفاعية الوحيدة التي تعتمد عليها البلاد، ولا يمكنها التفاوض بشأنها. اعتبر وزير الخارجية الإيراني أن الخلافات بين إيران وأمريكا هي خلافات مبدئية، مؤكدا بأن طهران تدعم نهج المقاومة والصمود أمام الأطماع والهيمنة. وأكد ظريف ضرورة اعتماد سياسة الحوار المبنية على التضامن والثقة المتبادلة، وقال إننا لم نسعى لتوسيع حدودنا، وأن تواجدنا في سوريا هو من أجل دعمها وليس من أجل إصدار الأوامر لها. وأضاف أن الجمهورية الإسلامية لا تصدر الأوامر لحزب الله، ولو أردنا العمل بهذا الأسلوب لما حققنا النجاح، وكنا نتحول إلى قوة تستفيد من المرتزقة. وكان وزير الخارجية الإيراني أعلن في وقت سابق استعداد طهران للحوار مع دول المنطقة، وقال إن طهران لطالما مدت يد الصداقة للدول العربية في الخليج الفارسي. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
طالما مدت إيران يد الصداقة للدول العربية المطلة على الخليج الفارسي، هذا ما أكده وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بعد دعوات إلى حوار إقليمي بين دول المنطقة لخفض التوتر الذي ارتفع بسبب سياسات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وإدارته. ظريف قال إن أمن المنطقة يعم بالفائدة على الجميع، وبلاده وافقت على الاقتراح القطري للحوار، وقبل ذلك على الاقتراح الكويتي، كما كان لها رد إيجابي على المبادرة القطرية التي طرحت خلال مفاوضات الاتفاق النووي.
كويت أمير سابق شيخ صباح.
عندما اقترح المرحوم الشيخ صباح أمير الكويت السابق إجراء حوار بين دول الخليج الفارسي وإيران ووافق الرئيس روحاني، قالوا إن ترامب الآن في منصبه ونحن ننتظر. خسرت هذه الدول 4 سنوات، الآن رحل ترامب وبقينا نحن وهم.
وزير الخارجية القطري سبق وقال في مقابلة مع وكالة بلومبرغ إن الوقت قد حان كي تبدأ دول مجلس التعاون محادثات مع إيران، وعرب عن أملي أن تكون هناك قمة على هذا المستوى لما لمسه من رغبة لدى الطرفين حسب تعبيره. تزامن ذلك مع طرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظير السعودي فيصل بن فرحان في موسكو اهتمام روسيا بإطلاق حوار طبيعي بين إيران والدول العربية في الخليج الفارسي للتوصل إلى إجراءات بناء الثقة بين الطرفين. وكانت إيران دعت قبل عامين في مبادرة أطلقت عليها اسم مبادرة هرمز للسلام دول المنطقة إلى الانضمام إلى هذه المبادرة، غير أن الدول العربية المعنية لم تعلن رغبة بالحوار. وتذهب حديثا إلى دعوة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى استكمال مسيرة ترامب بممارسة أقصى الضغوط على إيران، غير أن من المتوقع أن يعتمد بايدن استراتيجية أمريكية تقليدية وأن يسعى إلى دعوة إيران إلى طاولة المفاوضات مع شروط إضافية، بما يعني أنه قد لا يستخدم سياسات ترامب ذاتها.
أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أنها ستراجع قرار تصنيف حركة أنصار الله اليمنية جماعة إرهابية وتسعى لإلغائه. وكانت وكالات الإغاثة دعت بعد تنصيب بايدن لإلغاء تصنيف أنصار الله منظمة إرهابية لتجنب وقوع كارثة إنسانية في اليمن، كما حذر كبار مسؤولي الأمم المتحدة من خطورة القرار الأمريكي لما له من أثر سلبي على إمدادات اليمن الغذائية. فيما قال الأمين العام لمجلس اللاجئين النرويجي يان إيغلاند أن وضع أنصار الله على قائمة الإرهاب يعد خطوة طائشة ومدمرة، كما اعتبرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن تصنيف واشنطن لأنصار الله على أنها تنظيم إرهابي له تداعيات مخيفة على الأوضاع الإنسانية في اليمن. قالت الشركة اليمنية للنفط أن دول تحالف العدوان لا تزال تواصل أعمال قرصنة على السفن المحملة بالنفط وتمنعها من الدخول إلى ميناء الحديدة منذ 6 أشهر. وحذر المتحدث باسم الشركة عصام المتوكل من كارثة إنسانية وصحية جراء استمرار احتجاز سفن النفط. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
الشركة اليمنية للنفط اتهمت دول التحالف العدواني بالوقوف خلف الأزمة بسبب أعمال القرصنة التي تقوم بها ضد السفن المحملة بالنفط ومنعها من الدخول إلى ميناء الحديدة، على الرغم من حصولها على كافة التراخيص الأممية. وبلغت الكميات التي تحتجزها دول التحالف أكثر من 296 ألف طن من مادتي الديزل والبنزين تحملها 10 سفن.
هناك 10 سفن مشتقات نفطية يتم القرصنة عليها قبالة سواحل جيزان من قبل تحالف العدوان وعلى رأسه أمريكا، رغم حصولها على تصريح دخول من قبل لجنة التحقق والتفتيش الدولية التابعة للأمم المتحدة.
استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية أدى لوقوع تداعيات كارثية وتسبب بتوقف معظم القطاعات الخدمية خصوصا القطاع الصحي، حيث بات الأمر يهدد حياة الآلاف من المرضى خصوصا الأطفال الرضع ومرضى الفشل الكلوي الذين يحتاجون للغسيل بشكل مستمر، الأمر الذي ينذر بكارثة إنسانية.
الحصار هذا قد أدى إلى تدهور الحالة الصحية والنقل والكهرباء والمستشفيات بشكل عام، وأدى إلى الوفاة العديد من المرضى ومنهم أمراض الكلى.
وعلى الرغم من كل تلك المعاناة لا تزال المنظمات الدولية تواصل مسلسل التجاهل إزاء التحرك لحل الأزمة. الوقفات الاحتجاجية لا تزال تنظم بشكل أسبوعي، وللجمعة 73 أمام مقر مكتب الأمم المتحدة بصنعاء لمطالبتها بالضغط على دول التحالف بإطلاق السفن النفطية، لكن دون أي نتائج إيجابية تذكر، على الرغم من اعتراف المنظمة الصريح بتفاقم التبعات الإنسانية الناجمة عن النقص الحادي في إمدادات الوقود.
قيادات دول تحالف العدوان أو من المرتزقة التابعين لهم أو حتى كبار المسؤولين المتواطين معهم في هذه المنظمة الفاسدة، نؤكد لهم جميعا بأن جرائمهم هذه لن تسقط بالتقادم.
وفي الوقت الذي كان يعمل فيه اليمن دون اتخاذ أي خطوات للتخفيف من عبء الأزمة الإنسانية ومن بينها أزمة نقص الوقود، جاء القرار الأمريكي الأخير ليضع العراقيل أمام تخفيفها.
تا تشهد اليمن بعد غد الاثنين مسيرات شعبية عارمة تحت عنوان الحصار والعدوان الأمريكي جرائم إرهابية. وأعلن رئيس اللجنة المنظمة للمسيرات محمد حيدرة عن استكمال جميع الترتيبات الخاصة بالمسيرات، وسيعلن عن أماكنها في العاصمة وبقية المحافظات. ودعا حيدرة كافة أبناء الشعب اليمني للتفاعل والحضور الكبير في المسيرات المرتقبة ليوصلوا صوتهم الرافض للعدوان والإرهاب الأمريكي إلى كل الأحرار والقوى الخيرة في العالم. أعلن زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر أن محاكمة رئيس الولايات المتحدة السابق دونالد ترامب في إطار عملية عزله ستنطلق في الأسبوع الذي يبدأ في 8 فبراير. التفاصيل في التقرير التالي.
غادر منصبه لكن مصيرا مجهولا ينتظره في مجلس الشيوخ، فمساءلة الرئيس السابق للولايات المتحدة دونالد ترامب ستجري في الأسبوع الذي يبدأ في 8 شباط فبراير، بعد أن يسلم مجلس النواب رسميا اتهامات المساءلة للمجلس يوم الاثنين.
أبلغتني رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي أن لائحة الاتهام بحق ترامب ستحال يوم الاثنين على مجلس الشيوخ الذي تعود إليه صلاحية محاكمة ترامب بتهمة التحريض على التمرد.
تشمل هذه المرحلة تلاوة بنود إجراء العزل الذي يستهدف الرئيس أمام أعضاء مجلس الشيوخ، ما يعني البدء رسميا بمحاكمته الثانية في هذا الإطار، إلا أن النقاشات في الجوهر يمكن أن تأخذ مزيدا من الوقت.
لائحة الاتهام في مجلس النواب كانت أسرع من أي وقت مضى. نحن بحاجة لمحاكمة كاملة وعادلة يتمكن فيها الرئيس السابق من الدفاع عن نفسه ومجلس الشيوخ من النظر في كل الوقائع. أقترح الانتظار حتى منتصف شباط فبراير لبدء النقاشات.
ويواجه الملياردير الجمهوري اتهامات بتحريض أنصاره على اقتحام مبنى الكابيتول في 6 من كانون 2 يناير، فيما كان أعضاء الكونغرس حينها مجتمعين للمصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية. وتتطلب إدانة ترامب موافقة أغلبية 2/3 من أعضاء مجلس الشيوخ، ما يعني أن يصوت 17 جمهوريا على الإدانة ضد الرئيس السابق. ورغم انتقاد بعض الجمهوريين بشدة لترامب، إلا أنه ما زال غير واضح فيما إذا كان سيصوت عدد كاف ضده. وإن حصل ولم يحالف ترامب الحظ هذه المرة، فإن تصويتا تاليا سيحصل حول ما إذا كان سيمنع من تولي منصب عام في المستقبل.
أوقفت الشرطة الروسية عددا من المحتجين المطالبين بالإفراج عن الناشط المعارض أليكسي نافالني وسط العاصمة الروسية موسكو ومدينة سان بطرسبورغ. ففي موسكو أوقفت الشرطة عددا من الأشخاص في ساحة بوشكين وسط المدينة بعد أن حذرتهم من أن التجمعات محظورة بسبب عدوى كورونا. وفي ساحة السينات بسان بطرسبورغ اعتقلت أجهزة الأمن بعض أنصار المعارضة الذين استجابوا لدعوات الاحتجاج على اعتقال نافالني. وذكرت الشرطة أن مجموعة من المحتجين اعتدت على قوات الأمن، كما حصلت استفزازات أخرى خلال التظاهرات. انتقدت الخارجية الروسية إعلان السفارة الأمريكية في موسكو اليوم دعم واشنطن للاحتجاجات في روسيا. وذكرت الوزارة في بيان أن البعثة الأمريكية لم تكتب سطرا واحدا تعقيبا على احتجاجات 6 يناير في واشنطن، ولم تندد بمقتل 5 أشخاص وتوقيف العشرات من قبل الشرطة الأمريكية. وأضاف البيان أن النفاق أداة للدبلوماسية الأمريكية، داعيا الأمريكيين إلى الاهتمام بشؤونهم والكف عن التدخل في شؤون الدول الأخرى. من جهتها أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عزم وزارتها مساءلة الدبلوماسيين الأمريكيين لقيامهم بنشر مسارات الاحتجاجات في عدد من المدن الروسية وتحريضهم لأنصار المعارض أليكسي نافالني على التظاهر. حول التظاهرات، احتجاجا على استمرار اعتقال موسكو للمعارض الروسي البارز أليكسي نافالني في عدة مدن روسية، نستمع إلى التقرير التالي.
أجواء روسيا الباردة التي تقترب من حد التجمد لم تمنع مناصري رجل المعارضة الأول أليكسي نافالني من الخروج في تظاهرات احتجاجا على استمرار اعتقاله من قبل السلطات الروسية منذ عودته من ألمانيا قبل أيام بعد رحلة علاج من تسمم بغاز أعصاب وفق الرواية الألمانية، وهو ما نفته موسكو بالكامل. التظاهرات هي أول تجمع احتجاجي من قبل أنصار نافالني منذ عودته إلى موسكو، تظاهرات عمت نحو 65 مدينة روسية وفق دعوات المعارضة غصت شوارع هذه المدن بالآلاف من المتظاهرين. شمس الشرق الروسية أعلنت بداية التظاهرات الأولى في البلاد، حيث خرج آلاف الأشخاص إلى الشوارع رغم إعلان الشرطة الروسية أن هذه التجمعات غير قانونية وتعهدت بتفريقها. شرطة العاصمة موسكو وعدت بأن تقمع بلا تأخير أي تجمع غير مصرح به وتعتبره تهديدا للنظام العام، وهو ما عملت عليه الشرطة بالفعل من خلال مضاعفة توقيف المتظاهرين في موسكو وكذلك اعتقال عدد من مناصري وحلفاء نافالني قبل الحراك وأثنائه. نافالني الخصم الأول للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزعيم المعارضة الروسية اعتقل لحظة وصوله الأراضي الروسية، ما أشعل فتيل توتر بالعلاقات بين روسيا والغرب الذي يطالب موسكو بالإفراج الفوري عن نافالني.
مستمعينا الأعزاء، حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. اللجنة العسكرية الليبية المشتركة تدعو للالتزام بمخرجات مؤتمر برلين وإخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا. منظمات حقوقية بالبحرين تعرب عن قلقها إزاء سوء المعاملة في سجون البلاد وتطالب بإجراء تحقيقات دولية لمحاسبة المتورطين. فيروس كورونا يواصل انتشاره في العالم والإصابات تتجاوز 98 مليون حالة. وإلى التفاصيل، دعت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 الدول المشاركة في مؤتمر برلين إلى تنفيذ ما تعهدت من التزامات تجاه الأزمة الليبية والتي تشمل ترحيل المقاتلين الأجانب إلى بلدانهم. ويأتي بيان اللجنة العسكرية الذي صدر اليوم تزامنا مع نهاية مدة 90 يوما لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي ينص على انسحاب المرتزقة من ليبيا. وطالبت اللجنة في بيانها الدول المعنية بالتنفيذ الفوري للقرار والامتثال لحظر توريد السلاح المفروض من قبل مجلس الأمن. من جهته أعرب عضو اللجنة عن حكومة الوفاق الليبية عن تفاؤله بتنفيذ الاتفاق وفتح الطريق الساحلي مصراتا سيرت في أقرب وقت. واصلت قوات مكافحة الإرهاب في العراق عملية ثأر الشهداء التي انطلقت الجمعة في محافظات بغداد والأنبار وكركوك لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية. وجاء في بيان لجهاز مكافحة الإرهاب أن تشكيلاته نفذت 3 عمليات نوعية في مناطق مختلفة من العاصمة وألقت القبض على إرهابيين، كما نفذت عمليتين في محافظة الأنبار وضبطت عنصرين إرهابيين ضمن شبكة تابعة لعصابات داعش. وفي محافظة كركوك شمال العراق تم اليوم تفكيك خلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش واعتقال عناصرها. من جهتها أعلنت قوات الحشد الشعبية اليوم تدمير 3 مواقع لفلول داعش الإرهابي خلال عملية أمنية شرق محافظة صلاح الدين. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وافانا بأبرز المستجدات على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
قصفت طائرات تركية بعد ظهر اليوم السبت مواقع في مناطق نهلة وجبل كوهرسي وشيل أدزي، إضافة إلى مناطق من ناحية كانيماس بقضاء العمادية شمال شرق دهوك شمال العراق. ولم تتحدث المصادر الرسمية في البلدين عن ضحايا إلا أن أصوات القصف أحدثت هلعا وخوفا بين سكان المنطقة. على صعيد آخر، داهمت قوة من الحشد الشعبي والجيش عدة مناطق وقرى بمحافظة الأنبار لملاحقة فلول داعش، وشملت العملية تفتيش وتدقيق قاعدة بيانات الأشخاص المتواجدين في تلك المناطق بحث عن مطلوبين وفق مذكرات قضائية. فيما أعلن جهاز الأمن الوطني في محافظة كركوك اليوم السبت عن تفكيك شبكة من الخلايا النائمة مكونة من 5 إرهابيين مطلوبين وفق المادة 4 إرهاب شاركوا في معارك البشير وبيجي في محافظة صلاح الدين مع داعش. وفي كركوك أيضا أحبطت مديرية الاستخبارات العسكرية اليوم السبت محاولة داعشية لتفجير أبراج نقل الطاقة الكهربائية واستولت على العبوات والقنابر المهيئة على شكل عبوات للعملية في منطقة تركلان قرب الحي الصناعي جنوبي كركوك. وتمنع الولايات المتحدة الأمريكية شركة سيمنز الألمانية والشركات الصينية من تطوير واقع الكهرباء في العراق فيما يقوم الدواعش باستهداف المحطات وأبراج الطاقة للإضرار بالمشاريع القائمة. وأوضحت وزارة الكهرباء أن الإرهاب يعاود من جديد نشر التخريب عبر استهدافه لأبراج وخطوط نقل الطاقة الكهربائية للضغط الفائق والمحطات المتنقلة في محافظات ديالى وكركوك وكربلاء وبابل والأنبار مسببا خسائر مالية تقدر بنحو 6 مليار دينار عراقي. اقتصاديا قالت اللجنة المالية النيابية أنها ستخفض العجز في الموازنة العامة أكثر من 30 تريليون وتزيد الإيرادات إلى 120 تريليون. وقال عضو اللجنة ناجي السعيدي أن النفقات السيادية في الموازنة عالية جدا وقررت اللجنة المالية تخفيض الإنفاق العام وزيادة الإيراد من منافذ نفطية وغيرها مثل الضرائب والجمارك والمنافذ الحدودية وذلك لدعم الطبقات الفقيرة والكادحة والمتقاعدين والموظفين. ونوه السعيدي إلى أن تخفيض رواتب الموظفين غير صحيح ولن يمر واللجنة المالية وكل أعضاء مجلس النواب يرفضون هذا الأمر وعلى الموظفين أن يطمئنوا بأنه لا يوجد استقطاع بالمطلق باستثناء الرواتب العليا للرئاسات الثلاث. بهذا التصحيح للموازنة تتجه السياسة المالية لصالح الموظفين والمتقاعدين والفقراء وهم أكثرية الشعب، وإذ ذاك يمكن القول أن البرلمان هو ممثل الشعب حقا. لإذاعة الطهران محمد سعيد بغداد.
عبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه إزاء سوء المعاملة في سجون البحرين والانتهاكات التي تطال المعتقلين في السجون ومراكز التحقيق والتوقيف من قبل سلطات السجون. وأشار بيان للمركز إلى المعلومات التي نشرتها عائلة رجل الدين المعتقل الشيخ زهير عاشور وتفيد بتعرضه للتعذيب وسوء المعاملة داخل سجن جو المركزي بما يشكل انتهاكا صريحا للمواثيق الدولية الخاصة بحقوق المعتقلين. وجدد المركز مطالبته سلطات المنامة بالسماح للمنظمات الدولية بدخول البلاد والتحقق من أوضاع السجون مشددا على ضرورة السماح للمقرر الأممي الخاص المعني بالتعذيب بالدخول إلى البحرين والتحقيق ومحاسبة المتورطين في تعريض المعتقلين لسوء المعاملة. أكدت إحصائيات جامعة جونز هوبكنز ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في أمريكا إلى 25 مليون و207 آلاف حالة لتبقى في مقدمة الدول التي تفتك بها الجائحة فيما تأتي من بعدها الهند بالمرتبة الثانية. وحسب إحصائيات الصحة العالمية فقد ارتفعت الإصابات على الصعيد العالمي إلى أكثر من 98 مليون و296 ألف حالة. وفي سياق متصل أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن السلالة البريطانية من فيروس كورونا تعد أكثر فتكا مما كان معروفا في السابق مشيرا إلى وجود أدلة على اكتشاف الفيروس العام الماضي. أصيب عدد من الفلسطينيين اليوم لدى قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بقمع فعالية ضد الاستيطان في خربة التويمين جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال قمعت الفعالية واعتدت على المشاركين بالضرب والشتم وإلقاء قنابل الصوت والرصاص المعدني كما قاموا المستوطنون بمهاجمة الصحفيين الذين كانوا يغطون الحدث وأصابوا 2 منهم. كما أصيب مساء اليوم شابان فلسطينيان بقنبلة غاز عندما اقتحمت قوات الاحتلال قرية كفر قدوم قرب قلقيلية واعتدت على مسيرة سلمية مناهضة للاستيطان نظمها أهالي القرية. استشهد 3 مدنيين سوريين وأصيب 7 آخرون بجروح جراء قصف مدفعي نفذه الجيش التركي والجماعات المسلحة الموالية له على بلدة تل رفعت بريف حلب الشمالي. كما أدى القصف أيضا إلى وقوع أضرار مادية بمنازل الأهالي والممتلكات العامة. كما تواصل القوات التركية ومرتزقتها منع تشغيل محطة مياه علوك لليوم 7 على التوالي، الأمر الذي يهدد حياة مليون نسمة في مدينة الحسكة وريفها الغربي. من جانب آخر، أدخلت قوات الاحتلال الأمريكي شاحنات محملة بالمعدات العسكرية والمساعدات اللوجستية إلى قواعدها غير الشرعية في ريف دير الزور شرق سوريا. قالت وزارة الدفاع التايوانية أن 8 طائرات قاذفات قنابل و5 طائرات مقاتلة صينية دخلت الركن الجنوبي الغربي من منطقة الدفاع الجوي التايوانية. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد عدم وجود أي اتصال مع الإدارة الأمريكية الجديدة، وليس لديها أي نية للقيام بذلك. الخارجية الأمريكية تقول إنها بدأت بمراجعة تصنيف حركة أنصار الله في اليمن كمنظمة إرهابية وستتخذ القرارات قريباً. احتجاجات في روسيا تطالب بالإفراج عن المعارض نافالني، والشرطة تعتقل العشرات منهم. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء، في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على الموجة القصيرة التي طولها 41 متراً وبذبذبة قدرها 7380 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجراً بتوقيت غرينتش. نرجو لكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأحبة ورحمة الله وبركاته. نتوقف في حلقتنا هذه من ألوان ثقافية عند أهم حدث ثقافي شهدته جمهورية إيران الإسلامية قبل أيام، وهو إقامة الدورة 11 لمهرجان عمار السينمائي، وهو مهرجان يسعى إلى بث الوعي والبصيرة المستلهمة من قيم الثورة الإسلامية، مهرجان يتميز بمشاركة كافة الشرائح المجتمعية وتحت إشراف السينمائيين. إذن ابقوا معنا. مستمعينا الكرام، في هذا العام وفي ظل جائحة كورونا العالمية والتي مارست أكبر تأثير على مختلف النشاطات الثقافية في جمهورية إيران الإسلامية، حيث أدت إلى إغلاق الكثير منها وعدم إقامتها بشكلها المعتاد، إلا أن القائمين على المهرجان واعتقادا بأهمية هذا المهرجان وأهدافها الإنسانية النبيلة، قاموا بالتخطيط والبرمجة لإقامة الدورة 11 لمهرجان عمار السينمائي ضمن الأطر والبروتوكولات وضرورة التباعد الاجتماعي. وقد تقرر إقامة هذه الدورة عبر الأجواء الافتراضية. أطلقت الدورة 11 لمهرجان عمار السينمائي الدعوة لتلقي المشاركين في الأقسام التالية: أولاً، قسم تعريف الفكرة، وهو قسم يهتم بمتابعة ومناقشة المواضيع والأفكار التي لها قابلية التحويل إلى عمل سينمائي. يوجه المهرجان الدعوة إلى عامة الناس لإبداء آرائهم ومقترحاتهم وأفكارهم إلى أصحاب السينما، ويدعو الوجوه المهتمة بالسينما إلى تقديم أعمال حول تلك المحاور المقترحة من قبلهم. ثانياً، الدعوات الشعبية. هذا القسم من المهرجان يوفر إمكانية مشاركة الناس والمجموعات الشعبية أو المؤسسات الثقافية والاجتماعية والعلمية والاقتصادية لتقديم مقترحاتهم والمواضيع التي يعتقدون بضرورة تناولها من قبل الإعلام السينمائي، كما أنهم يقومون بتحديد وتقديم الجوائز المادية والرمزية لحث أهل السينما لتناول تلك المواضيع، وذلك عن طريق موقع المهرجان وهو عماريار.ir. ثانياً، قسم المنافسة، وهو يتكون من مختلف القوالب الروائية القصيرة والطويلة والمتوسطة. قسم الأفلام الوثائقية، أفلام الأنيميشن، فيديو كليب، البرامج التلفزيونية المنوعة، وكذلك تقارير إخبارية، موشن جرافيك، كليبات التلفزيون عبر الإنترنت، وسيناريو الأفلام، وأخيراً قسم العرض الشعبي للأفلام، والذي تم عبر الأجواء الافتراضية من خلال موقع عماريار.ir.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
جشنواره مردمی فیلم عمار.
اسمحوا لنا أيها الأكارم لننتقل إلى الزميلة سعدية الشيبي والمقابلة التي أجرتها حول إقبال المشاركين في مهرجان عمار السينمائي هذا العام، لسيما في ظل جائحة كورونا.
مستمعينا الأفاضل، ألتقي بالخبير السينمائي ليث جعفر من طهران. أستاذ، كما تعلم أنه أقيمت الدورة 11 لمهرجان عمار السينمائي، ولكن هذه السنة ونتيجة لظروف جائحة كورونا، طبعا كان عبر الأجواء الافتراضية، برأيك كيف كان إقبال المشاركين في هذا المهرجان لهذا العام؟
بسم الله الرحمن الرحيم.
تحية لك أخت شيبي ولمتابعيك الكرام. الواقع رب ضارة ناسعة يجب القول في هذا المجال. الكورونا أوجدت في كل محبي السينما هذا التعود وهذه الثقافة أنه يتعاملون مع الإنترنت وشبكة العنكبوتية بشكل أكثر وأوثق، فأصبح نوع من التعويد من بعد مرور عام على جائحة كورونا. مشاهدي ومتابعي مهرجان عمار صار لديهم هذا التعويد أن يدخلوا على النت ويتفاعلوا مع كل الإنتاج الفني والثقافي ويتابعون المواقع المختلفة، منها موقع مهرجان عمار. فهناك كان حضور لا بأس به عبر النت، مع أنه كان يعني خاص بالمدن التي لديها هذه الإمكانية والشبكة السريعة والناس الذين لديهم الأجهزة الذكية والهاتف الذكي. على أي حال الإقبال كان جيد الواقع، وبما أنه التكاليف أصبحت أقل بالنسبة للحضور والطريقة أسرع فالحضور كان جيد جدا والحمد لله. الجائحة لم تؤثر تأثيرا ملحوظا على حضور وتفاعل مشاهدي مهرجان عمار.
بالنسبة إلى النتاجات التي وصلت أيضا، يعني كانت بنفس مستوى الأعوام الماضية أم كانت أقل أم كانت أكثر كيف؟
يعني عموما من حيث الكم المستوى في مجال الأفلام الوثائقية كان أكثر، لأنه كلما الأحداث على الأرض تزداد الإنتاج الفني في مجال الفيلم الوثائقي يزداد أيضا.
حتماً.
على مستوى الفيلم الروائي والفيلم القصصي لا يمكن القول أن هناك تحول ملحوظ في كم الأعمال، لكن في مستوى الأعمال وجودتها رأينا أفلام جدا جميلة ومهمة مثل فيلم ديبورت لمخرجه أمير سجاد حسيني. يعني فيلم كان جدا جميل، ومن هذه الناحية المهرجان يمكن القول أنه يحقق أهدافه، يكتشف عناصر شبابية مهمة جدا ومبدعة.
أحسنتم. طيب دعنا وإياكم نكمل فقرات برنامجنا ونعود حوارنا مع أستاذ زيد.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. ألوان ثقافية.
شكرا جزيلا للزميلة سعدية الشيبي وضيفها الكريم، وسنعود إليها مع الجزء الثاني من حوارها خلال البرنامج. أما الآن دعونا مستمعينا الكرام نتابع ألوان ثقافية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. محور حديثنا لحلقة اليوم الدورة 11 لمهرجان عمار السينمائي. مستمعين الكرام، افتتحت المراسم الاختتامية لمهرجان تكريم الفائزين بكلمة أحد أعضاء لجنة التحكيم وهو محمد صادق الشهبازي بالنيابة، حيث ألقى كلمته بالنيابة عن اللجنة، اعتبر فيها أن الأعمال المشاركة في هذا الحقل تؤكد إمكانية ممارسة الإصلاحات الشاملة لأوضاع البلاد وتطورها ضمن مسيرة الثورة الإسلامية وأهدافها وغايتها، مضيفا أن بعضا من هذه الأعمال استطاعت أن تغير الواقع المفروض من شؤون البلاد. وقد لفت شهبازي إلى فيلم وثائقي استطاع أن يكشف عن الأخطاء التي ارتكبت ضمن عملية الخصخصة لمعمل إنتاج السيارات في مدينة تبريز، لافتا إلى أن هذا وغيره من الأفلام الوثائقية تسعى إلى إسكات الأصوات المعارضة التي تقول أن لا مجال للإصلاح وتعديل أوضاع البلاد. لقد أقيمت المراسم الاختتامية للدورة 11 لمهرجان فيلم عمار السينمائي في 8 يناير بتكريم الفائزين وإهداء الجوائز الرمزية لهم. فقد تم تكريم المعد السينمائي السيد محمود رضوي لإعداده فيلم ماجراي نيمروز أي أحداث الظهيرة، حيث تسلم جائزته من يد والدة الشهيد رسول خالق بور، حيث قدمت له كوفية الشهيد الملطخة بدمائه الطاهرة. أما السيدة كلير جوبرت المعدة والكاتبة الفرنسية المسلمة فقد نالت جائزة القفازة المعروفة بقفازة الأم عصمت لفيلمها الوثائقي التي خصصته لتصوير بعض النشاطات الأدبية من مسجد جواد الأئمة في العاصمة طهران. أيضا في قسم الأفلام الوثائقية تم تكريم الفيلم الوثائقي بعنوان كوميتي أي الخلية للمخرج عبد الحسين بادرلو وفيلم 1919 بإخراج مهدي سالافاتشي. لوح الشرف في هذا الحقل كان من نصيب المخرج مهدي ناقافيان لفيلمه دار لباس ساربازي أي في زي الخدمة العسكرية، وذلك لمدى قدرة الفيلم على إظهار الإدارة والقيادة المتميزة والمؤثرة لقادة الحرب في أيام الدفاع المقدس. وأيضا فيلم سارف قامات أي قامة كشجرة السرو إخراج سعيد قنبرزاده لنجاحه في تعريف عالم مجاهد وبطل شعبي كان يتم تسقيطه من قبل عناصر ضد الثورة الإسلامية آنذاك. حصد جائزة الفانوس في هذا الحقل مخرج الفيلم الوثائقي بعنوان أستانة شهاردهم إخراج محسن كريميان، وذلك لأهمية الفكرة والمنتاج المناسب والوثائق التي تفضح السلطة البهلوية البائدة.
شما گفته بودین تقلب.
ما با همون کارمون که میکنیم ضربه سنگینی به آمریکا می‌زنیم.
جشنواره مردمی فیلم عمار.
نعم مستمعينا الكرام، في قسم الوثائقيات بمضامين اجتماعية نال لوح الشرف السيد داوود مبصر لفيلمه متري شيشونيم أي المترو بستة ونصف لأثره والنتائج العملية البارزة بعد العرض، حيث أدى إلى مبادرة القوة القضائية للبحث في المشكلة في اتخاذ القرارات القضائية وفقا للقانون. كما نال فيلم نفس خار النفس الذليلة إخراج بالتعاون بين محمد محمدي سرشت و علي سلماني، وذلك للتركيز على المكافحة بكل أمل ودخول الشباب الثوريين إلى مجال مكافحة تخريب البيئة. لقد نال جائزة الفانوس الفيلم الوثائقي بعنوان قزل قايا إخراج سيامك مختاري بسبب إثارة جرائم ناقضة للدستور ومسألة الأنفال ومراعاة الحيادية في تناول فكرة الفيلم. في قسم البرامج التلفزيونية المنوعة كان لوح الشرف من نصيب برنامج كيميات ستاريتشيني أي من الذي يأتي لاقتطاف النجوم من إخراج السيدة أزادة الرجبي. لقد تميز هذا البرنامج بطابع النشط يحمل محطات متنوعة من المسرحية وفقرة لتبيين العادات والتقاليد المحلية. البرنامج يهدف إلى إحياء نمط الحياة الإيرانية الإسلامية وإعادة النشاط والحيوية إلى ربوع الأسر. في حقل مقترح المسلسل نال لوح الشرف اقتراح بعنوان العيوق تأليف محمد سجاد النجفي لما تميز باهتمامه بالتطور الوطني وتقديم آفاق مستقبلية جميلة. وفي قسم سيناريو الأفلام المتوسطة كان لوح الشرف من نصيب الكاتب محمد حسين السلطاني لعمله بعنوان سرحد أي الحد، والذي نجح في الدمج بين الغيرة الوطنية في الدفاع عن الوطن وحدود البلاد والدوافع القيمة في التقارب الوطني المناهض للطواغيت. في قسم السيناريوهات الطويلة نال عمل بعنوان بلتا لوح الشرف المقدم من قبل لجنة التحكيم للكاتب مجيد فرهاني لالتزامه بالتاريخ الشفهي لفترة الدفاع المقدس ولاعتباره خزينة لا تنتهي وأنه أعظم تراث ثقافي للإيرانيين. كما نال لوح الشرف عمل آخر في هذا الحقل بعنوان سيتشهاروم جانج أي 3/4 الحرب، تأليف داود جليلي ومحسن غضنفري، بتميزه بإبراز دور الشعب في الدفاع المقدس وإعطاء نظرة خاصة للحرب وإعطاء هيكلية مقبولة وفكاهية بديعة. كما نال جائزة الفانوس في هذا القسم لعمل قدمه مهدي مافي وبعنوان بي شاهانج، الذي ركز فيه على إعطاء نظرة استراتيجية لأحداث التاريخ المعاصر واحتواء العمل للدلالات المتعلقة بالنظرة الباصرة والوعي في رواية الحياة والأوضاع في الثلاثينيات بحسب التقويم الشمسي. لوح الشرف في قسم الأفلام الوثائقية التاريخية الثقافية الاجتماعية والدفاع المقدس ناله عمل بعنوان فصل شيداي أي فصل الغرام للمخرج أحمد أحمد بهور لإبداعه في الرواية المؤثرة انطلاقا من زاوية منسية وبكرة. كما نال أيضا لوح الشرف في هذا الحقل مخرج فيلم جنايات فراموشودة أي الجريمة المنسية، إخراج السيد پناه بر خدا رضایی، بسبب الدراسة الشعبية الجامعة والدولية حول استخدام صدام حسين السلاح الكيميائي ضد الشعبين الإيراني والعراقي. وقد كانت جائزة الفانوس من نصيب فيلم توفانك تشي هاي باوي أي مسلحو باوي، إخراج مهدي لاروي لاهتمامه الخاص بواقعة تاريخية والاستخدام المناسب من الصور الأرشيفية والرواية البطولية للشعب الكردي. جائزة الفانوس نالها المخرج أمير سجاد حسيني لعمله بعنوان ديبورت أي الطرد، وقد حصد فيلم الرد القاسم إخراج محمد أمين عامري فليحي لوح الشرف لتقديمه عملا بعنوان لياخوف، إخراج أمير علي مروج. أما الآن مستمعينا الكرام، دعونا نستمع إلى فقرة أرقام ودلالات.
مستمعينا الكرام، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. استقبل المهرجان في دورته 11 نحو 2400 عملا، وقد اختارت لجنة التحكيم حوالي 400 عمل من مجموع الأعمال التي تسلمتها أمانة المهرجان، والتي تتنوع مواضيعها حول الحرب الاقتصادية، الحلم الإيراني، الأمة البطلة، الذاكرة الوطنية، ورصد مختلف الظواهر المجتمعية وتحليلها، وعلى رأسها أعمال تحتوي على مواضيع بكرة وأخرى حول الفريق الحاج قاسم سليماني قائد محور المقاومة. في قسم المنافسة الأصلية لمهرجان عمار السينمائي تلقت الأمانة أعمالا درامية ووثائقية وأنيميشن وفيديو كليب البرامج التلفزيونية، نقد المقالات والدراسات السينمائية حول مختلف الظواهر المجتمعية والاقتصادية والحرب الناعمة والشعب المقاوم وثورة المستضعفين العالمية
وفتنة عام 88. خلال هذا المهرجان تم عرض أكثر من 50 عملا سينمائيا عبر الأجواء الافتراضية، حيث بإمكان الجميع مشاهدة الأفلام عبر موقع ammaryar.ir.
نعم أيها الأكارم، انطلق مهرجان عمار السينمائي في دورته الأولى عام 2010، وأقيم في 30 منطقة من أنحاء البلاد المختلفة، ولكن اليوم فإن مهرجان عمار هو مهرجان بسعة إيران الإسلام، وهذا في الحقيقة ميزة المهرجان عن مهرجانات سينمائية كبرى تقام في البلاد. نعود مرة أخرى إلى الزميلة سعدية الشيبي والحديث حول مدى استطاعة المهرجان تحقيق أهدافه. شكرا جزيلا.
أستاذ لئيث، قبل قليل تكلمنا حول إقبال والأفلام التي أرسلت إلى مهرجان عمار السينمائي بالرغم من إقامته عبر الأجواء الافتراضية. مر 11 عاما على مهرجان عمار السينمائي، برأيك هل استطاع هذا المهرجان أن يحقق الأهداف التي كان يرمي إليها بعد هذه الدورات المتتالية؟
أنا في ذهني أحدد لهذا المهرجان 3 أهداف على 3 أصعدة. الصعيد الأول هو مستوى إقبال الجماهير على هذا المهرجان. هذا المهرجان من بدايته ومنذ انطلاقته الأولى هو كان يسمى مهرجان الشعب، المهرجان الشعبي، مهرجان عمار. فالناس في المدن الصغيرة في القرى هم يتفاعلون جدا مع هذا الفيلم، وهم من يروج لأفلام هذا المهرجان. فهذا الإقبال موجود، وعلى هذا المستوى المهرجان قد حقق أهدافه. لكن على مستوى الإنتاج وإقبال المنتجين لهذا النوع من الأفلام، ما زال المهرجان أمام طريق طويل، لأنه الإنتاج والإقبال على إنتاج أفلام بالمضمون الذي يريده ويؤسس له مهرجان عمار، المنتج يحتاج إلى محفزات، والمحفز هو المحفز الاقتصادي. ما زال هناك يعني قلة إقبال على مثل هذه الأفلام، ولهذا المنتج لا يدخل في هكذا مخاطرة ويبذل الملايين لأفلام لعله الجماهير لا تقبل عليها كثير ولا تدفع من أجلها المال. على مستوى الإنتاج هناك طريق طويل لأمام مهرجان عمار. على مستوى المضمون وهو الصعيد الثالث الذي أنا أضعه لأهداف هذا المهرجان، نرى من حيث المضمون أفق توثيق محور المقاومة وجماهير المقاومة وحركة المقاومة في البلدان المختلفة. المهرجان دورة بعد دورة يظهر لنا مضامين جدا جميلة ومهمة، كفيلم ديفورت لهذا العام نرى هذا التلاحم ما بين مجتمعات المقاومة، المجتمع الأفغاني والمجتمع الإيراني في مثل هذا الفيلم، فيلم ديفورت. وأنا أنصح كل مجتمعينا أن يتابعوا هذا الفيلم ويشاهدوه إذا وجدوا له رابط أو في مكان هو يكون منشورا. فيلم ديبورت لأمير سجاد حسيني يعطي قصة جدا جميلة ويعكس صورة جدا رائعة عن التلاحم ما بين مجتمعات المقاومة في هذا المضمون وفي هذا المجال. مهرجان عمار برأيي يحقق أهدافه، ويوم بعد يوم يظهر مضامين جدا رائعة ويوثق لي أهداف جدا مهمة ستكون إن شاء الله جزء من التاريخ الناصع لمجتمعات المقاومة
إن شاء الله. ونتمنى في المستقبل القريب أن يحقق جميع الأهداف التي أسس من أجلها هذا المهرجان السينمائي. أحسنتم كثيرا الأستاذ ليث جعفر الخبير السينمائي من طهران، شكرا جزيلا لك.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
نشكر الزميلة سعدية الشيبي على هذا الحوار المفيد، وندعوكم للاستماع إلى فقرة وقفة وتأمل.
تحية لكم من جديد مستمعينا الكرام. لقد سعى مهرجان عمار إلى تحقيق 4 أهداف مهمة، هي الحصول على عدد أكبر من المشاهدين وانضمامهم إلى السينما الإيرانية، تعريف المتلقي الإيراني على الأبطال والقدوات الذين تربوا وترعرعوا في أرض إيران، التعرف على الذوق الشعبي العام لدى المواطن وإشراكهم في تحديد السياسات الثقافية والإعلامية للبلاد، المساهمة في تسريع حركة عجلة الإنتاج والتوزيع والاستهلاك في مجال الأفلام السينمائية، وترغيب الناس لشراء أفلام حول مبادئ الثورة الإسلامية والمقاومة. وهذا وبحسب المخرجين والمشاركين في هذا المهرجان، لقد تمكن المهرجان من السير قدما نحو تحقيق هذه الأهداف بالنظر إلى الإقبال الواسع وغير المتوقع الذي شهدته هذه الدورة، لا سيما في ظل جائحة كورونا.
مستمعينا الكرام، في ختام هذه الحلقة من البرنامج لا يسعنا سوى أن نقول إن البساطة وعدم التكلف هما من أهم ميزات مهرجان عمار السينمائي، وبالتالي فإن كثرة الهوامش وتنوع الحقول والفروع وبحسب المهتمين ربما يؤدي إلى التستر على رسالة المهرجان الأساسية. شكرا جزيلا لمتابعتكم، ونستودعكم الله حتى حلقة أخرى من ألوان ثقافية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
لبيك يا إسلام يا عزة الأمم يا مصدر الأحكام يا جوهر القيام.
لبيك يا إسلام يا عزة الأمم يا مصدر الأحكام يا جوهر القيام.
لبيك يا إسلام لبيك يا إسلام
صوت العلم فيك اعتلى. لبيك يا إسلام
لبيك يا إسلام لبيك يا إسلام
صوت العلم فيك اعتلى. لبيك يا إسلام
دين السماء أراك مغتربا ودمعك المدفون في جفنيك قد سكبا. أنت الذي ألبستنا كرامة وإباء فكنت يا إسلامنا أما لنا وأبا. فما عسى ذاك الذي عليك قد كتبا من أمة المصطفى حزنا دعا. يا أمتي إني أنا من ضيعا تسعين في اللذات إلا من وعى أن ليس للإنسان إلا ما سعى. بل
شاهد الأيام يا أمة الإسلام، أين النداء؟ رد الصدى، لبيك يا إسلام، بل تشهد الأيام يا أمة الإسلام، أين النداء؟ رد الصدى، لبيك يا إسلام،
لبيك يا إسلام، يا عزة الأمم، يا مصدر الأحكام، يا جوهر القيم،
لبيك يا إسلام، لبيك يا إسلام،
صوت العلا فيك تلا، لبيك يا إسلام،
لبيك يا إسلام، لبيك يا إسلام،
صوت العلا فيك تلا، لبيك يا إسلام.
لبيك يا شرع الهدى والقلب منكسر، لبيك قلناها فهل ستصدق النذر، أهل صبرنا مثل آل البيت مذ صبروا بنصرة الإسلام إذ بعمرهم نصروا، عذرا أيا إسلامنا لو يقبل العذر، عما جرى من أمة أودى بها السكر،